يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان، قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون، متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحقي تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق؟ يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق؟ من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي. من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 99 بعد 200. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم، أعني مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوس. ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة، ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم الخلاصة في أيامنا هذه بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد أخبرونا حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد عن نضاله السلبي أيام الكفاح لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهره كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة من مراجع حوزة الطوسي في النجف وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول يحكم الجهل فيها عرضا وطول إنه واقعنا الأغبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة مقبرة مقبرتون مقبرة دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. هذا هو دينه. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار. إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول. هكذا هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جول. رواية عالية الإسناد. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول، واستمت بكل ما أهتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. واستمت بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة، 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 إنها مقبرة العقول. الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف، وإلى هذه اللحظة الفاتحة هذا هو الجزء الثالث من حديثي الذي عنونته واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. تقدم الكلام في الجزئين المتقدمين متسلسلا إلى أن أكملت حديثي بنحو إجمالي عن المرجئة أو المرجئة، إنهم أصحاب منهج الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقتين الماضيتين لضيق الوقت. الخلاصة، حدثتكم عن المرجئة أو المرجئة وعن إرجائهم، وضربت لكم الأمثلة ووضحت المطالب بحدود الإمكان. بقي الكلام فيما يرتبط بالمجموعة المعجلة. نحن ما بين مسار التعجيل ومسار الإرجاء، والحديث في أجواء المشروع المهدوي الأعظم. تقدم الحديث عن المرجئة أو المرجئة، وبقي الكلام في بعض جهاته يرتبط بالمجموعة الثانية المعجلة، إنهم أصحاب مسار التعجيل، وعنواننا هو واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. المعجلة في مواجهة المرجئة، إنهم المعجلون وهم المسلمون. المجموعة المعجلة هي المجموعة المسلمة لأمر إمام زمانها. المذعنة لمراده، مراد إمام زماننا منا بينه لنا في رسالته الشريفة إلى إسحاق ابن يعقوب. أنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 380 للهجرة، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 512. قرأت هذا الكلام عليكم لكنني أريد أن أعيد قراءته كي أذكركم. فنحن في هذه الأجواء، في أجواء إمام زماننا، منها نبتدئ وعندها ننتهي. الإمام هكذا أمرنا: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. ومر بيان معنى هذه الكلمة الشريفة المعجلة، المعجلون وهم المسلمون لأمر إمام زمانهم، هم الذين يلتزمون بهذا التكليف الشرعي المهدوي. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، والإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج له أساس، له مقدمة لا بد أن نأتي بها، إنه إكثار العمل في ساحة التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. علينا أن نكثر العمل، وبعد ذلك يترتب على إكثارنا للعمل أن نكثر في الدعاء كما قال إمام زماننا: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. فالدعاء من دون عمل من جنسه، من نفس سنخيته، من نفس مضمونه لا فائدة فيه. الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر. المعجلون هم المسلمون لأمر إمام زمانهم، والملتزمون بما كلفهم به. الإمام كلفهم بهذا التكليف: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. وهذا الدعاء له مقدمة: العمل الكثير حتى نستطيع أن نتوجه بالدعاء الكثير. الدعاء الكثير يحتاج مقدمة، وتلك المقدمة هي العمل الكثير. الإمام هنا يقول: وأكثر العمل، وأكثر العمل لأي هدف؟ لتعجيل الفرج. أكثر العمل لتعجيل الفرج، ورتبوا على ذلك أن تكثروا الدعاء بتعجيل الفرج. الذين جعلوا تكليفهم وعملهم وعبادتهم وفقا لأمر إمام زمانهم، هؤلاء هم المعجلون وهم المسلمون لأمر إمام زمانهم. هؤلاء هم المجموعة المعجلة التي هي في مواجهة المجموعة الخائبة الفاشلة المرجئة، مجموعة تعجل مشروع إمام زمانها، ومجموعة تؤخر. ومر الحديث عن هؤلاء التافهين، عن هؤلاء الفاشلين، عن هؤلاء السفهاء، عن هؤلاء الضالين، عن هؤلاء الحمقى، عن هؤلاء الحمير، إنهم البشر الحمير، مثل ما قال إمامنا الجواد في قاعدة واضحة ذكرتها لكم وأذكركم بها: الواقفة حمير الشيعة. هؤلاء هم المرجئة، المجموعة التي تؤخر مشروع إمام زماننا. هؤلاء هم حمير الشيعة، هؤلاء هم مراجع حوزة الطوسي. إنني أتحدث عن البشر الحمير، البشر الحمير أسوأ وأسوأ وأقبح وأقذر بكثير من الحيوان الحمار. الحيوان الحمار لا يلام، هكذا خلقه الله. أما هؤلاء فإنهم بالتعاون فيما بينهم وبين نواصب سقيفة بني ساعدة، خضوعا للمشروع الإبليسي، حولوا أنفسهم حميرا، بشرا حميرا. هذه هي الحقيقة من الآخر. على أي حال، لا شأن لنا بهؤلاء الحمير. حديثنا عن المعجلة، حديثنا عن المسلمين الذين كل تكليفهم، كل عملهم يتحرك تحت هذا الأمر، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. هؤلاء يتحركون في ليلهم ونهارهم، إنهم معجلون. وعجلت إليك يا بقية الله لترضى، عجلت إليك. يا ابن الزهراء عجلت إليك لترضى. هذا التعجيل لابد أن يكون ساكنا في عقلي أولا، وفي قلبي ثانيا، في وجداني وضميري، في كل جوانب حياتي. هذا لا يتحقق حتى أخلع النعلين، حتى أخلع كل الأسباب وكل الأولويات التي تكون ضاغطة على حياتي. لابد أن أتحلل من كل ذلك في عميق عقلي وقلبي، وإلا لن أستطيع أن أقول لإمامي الزمان بصدق، لا بلقلقة لسان كما أرددها الآن، أن أقولها بصدق: وعجلت إليك يا بقية الله، عجلت إليك لترضى. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه. قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. هذا الدعاء الذي سأقرأ عليكم منه بعض الجمل وبعض الكلمات جاءنا عن الناحية المقدسة، جاءنا من إمام زماننا. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من الدعاء الذي عنوانه الدعاء في زمان الغيبة بحسب عناوين مفاتيح الجنان. الدعاء المعروف الذي أوله: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. فماذا نقرأ في عبائره؟ فصبرني على ذلك، صبرني في أجواء الطاعة والعبودية والتقرب لإمام زماني، مثلما جاء في آخر آية من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم، رابطوا قائم آل محمد. هذا ما هو كلامي، هذا تأويلهم وتفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، من أننا نأخذ التفسير لقرآنهم منهم فقط، لا كما فعل ويفعل حمير حوزة الطوسي. تفسيرهم دالة على ذلك منذ زمان الطوسي وإلى هذه اللحظة. إمامنا الجواد هو الذي يقول: الواقفة حمير الشيعة، وهؤلاء وقفوا عند مرحلة التنزيل ولم يتخطوها إلى مرحلة التأويل. أعود إلى الدعاء الشريف: فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا كشف ما سترت ولا البحث عما كتمت، ولا أنازعك في تدبيرك، ولا أقول لما وكيف، وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد امتلأت الأرض من الجور، وأفوض أموري كلها إليك. كيف أفوض أموري إلى الله؟ أفوض أموري إلى الله حينما أفوض أموري إلى إمام زماني. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وأمره، أمر الله إليكم، وأمره إليكم. فحينما نريد أن نفوض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى، نحن نفوض أمورنا إلى إمام زماننا. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وأمره، وأمره إليكم. وهكذا نقرأ أيضا من اعتصم بكم سادتي آل محمد، سيدي يا صاحب الأمر، من اعتصم بكم، من اعتصم بك فقد اعتصم بالله. فحينما أفوض أموري إلى الله، إنني أفوض أموري إليهم. هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري. ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري. ومفوض، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة، إلى أن تقول الزيارة الشريفة: فمعكم، معكم لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم. ومفوض في ذلك كله إليكم. تحت هذه الخيمة العقائدية وفي أجواء هذا المضمون الراقي تكون حركة التعجيل. هؤلاء هم المعجلون، هؤلاء هم المسلمون الذين سلموا لأمر إمام زمانهم وفوضوا أموره من أولها إلى آخرها، من ظاهرها إلى باطنها، من ما هو علني إلى ما هو سري، فوضوا كل ذلك في ساحة وفناء مراد إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. قطعا كل شيعي منهم بحدود عقله، بحدود نيته، بحدود توجهه إلى إمام زمانه، أعتقد أن الصورة باتت واضحة في تعريف الجهة المعجلة. هؤلاء هم المعجلون، المعجلون العاملون بكل ما يستطيعون تمهيدا لمشروع إمام زمانهم، وفي الوقت نفسه هم يسلمون أمرهم لأمر إمام زمانهم، يفوضون كل شيء في حياتهم إلى أمر إمام زمانهم. أنا لا أقول يسلمون لإمام زمانهم، وإنما يسلمون لأمره. فارق بين أن نسلم لإمام زماننا وبين أن نسلم لأمره. التسليم لإمام زماننا سالمية، أن نكون سالمين بالتمام وبالكمال له، ذلك هو التسليم لإمام زماننا. وأنا لا أتحدث عنه، أنا أتحدث عن التسليم لأمر إمام زماننا الذي هو دون ذلك التسليم. نحن عندنا تسليم وعندنا سالمية، أنا أتحدث عن التسليم لأمر إمام زماننا، والكلام كله يدور في هذه الأجواء. التسليم لإمام زماننا تلك السالمية، وذلك شأن عظيم وعظيم جدا. فأنا أتحدث عن التسليم لأمر إمام زماننا. الأحاديث التي أمرتنا بالتسليم قد تأتي صياغتها اللفظية أن نسلم لمحمد وآل محمد، لكنها تتحدث عن مقامين، عن مقام السالمية وعن مقام التسليم. هناك تسليم لأمر إمامنا وهناك تسليم لإمامنا. التسليم لإمامنا هي السالمية، وهذه المضامين تحدث عنها القرآن قبل أن تتحدث الروايات والأحاديث عنها. المقام ليس منعقدا للتوغل في هذا المضمون. المعجلون هم هؤلاء الذين عرفتهم لكم. ما هي أبرز صفة فيهم؟ أبرز صفة واضحة في المعجلين، في أصحاب مسار التعجيل، أبرز صفة هي حبهم المتوقد لمحمد وآل محمد عموما ولإمام زمانهم خصوصا، الحب المتوقد الفياض، هذه أبرز صفة فيهم. وهذا الحب هو الذي يقودهم إلى المعرفة العميقة، وهو الذي يقودهم إلى العقيدة السليمة، وهو الذي يقودهم إلى الطاعة الصحيحة، وهو الذي يقودهم إلى السالمية لإمام زمانهم وإلى التسليم لأمره الشريف. الحب الأكيد والشديد لإمام زمانهم الصفة الواضحة والبينة جدا في هذه المجموعة، أتحدث عن المجموعة المعجلة. مرت علينا الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، والذين آمنوا أشد حبا لله، هؤلاء هم المعجلون الذين يتوقد حب إمام زمانهم في قلوبهم في ضمائرهم ووجدانهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، ماذا نقرأ في دعاء الندبة؟ أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الدعاء مشحون بمضامين الحب والشوق، سأأخذ بعضا من كلماته على سبيل المثال. بنفسي بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، بنفسي أنت أمنية شائق، الشائق هو المشتاق. بنفسي يا بقية الله، بنفسي، هذا الدعاء مروي عن صادق العترة وعن إمام زماننا أيضا. وإنما تتكرر روايته عن الأئمة كي يلفت أنظارنا إلى أهميته. بنفسي بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى. الدعاء مشحون بهذه المضامين. أنا لا أجد وقتا كي أقرأ لكم كل العبائر التي تأتي مضامينها في هذا الجو، وإنما أخذت لكم هذه الكلمات الوجيزة مثالا. أنتم راجعوا الدعاء وتدبروا في قراءته. أمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. عودوا إليه واقرأوه، اقرأوه لدراسته. لا أقول لكم اقرأوه طقسا عباديا، اقرأوه عبادة للمعرفة، للعلم، للتدبر، للتفكر. اقرأوه مثلما تقرؤون كتابا من الكتب، وتدبروا في كلماته وجمله وعبائره بنفسي. يا بقية الله، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى. شوقي إليك وأنت أمنيتي، أنت أمنيتي التي أشتاق إليها وأشتاقها. بنفسي، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى. من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنى. هذا المضمون الذي كنتم تستمعون إليه في الحلقات المتقدمة في الفاصل الأول من فواصل الحلقات. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين. هذا المضمون مأخوذ من هذه العبائر. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين. بنفسي، بنفسي يا بقية الله، أنت أمنية شائق يتمنى. من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنى. هذا هو الحنين. وما بعد الحنين يأتي الأنين. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله. فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. والذين آمنوا أشد حبا لله. تلاحظون أن التطابق واضح وواضح جدا بين آيات القرآن وبين كلماتهم وبين أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم. المراجع الذين حدثتكم عنهم في الحلقة الماضية وقرأت ما قرأت من كتبهم من أنهم لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لإمام زمانه أو ممن له ثبات تام في معرفته وفي أمره، يفترضون في أنفسهم أنهم نواب لصاحب الزمان. أيه مهزلة هذه؟ أيه مهزلة هذه؟ أجواء شيعة صاحب الزمان هي هذه. هذا القرآن وهذه الزيارة الجامعة الكبيرة وهذا دعاء الندبة وهكذا. والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا قانون، هذا القانون نجد له تطبيقا عمليا في سورة التوبة في الآية 24 من سورة التوبة. أتمنى أن تدققوا معي. القانون المتقدم في سورة البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو التطبيق، هذا هو التفريع. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد. الجهاد هو شأن من شؤون الأمة لكنه يرتبط بأمر رسول الله، ومع ذلك فإن الآية صريحة: لو أن القلوب مالت إلى العناوين المتقدمة بدلا عن هذه العناوين أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه فتوى من الله بتفسيق الذي لا يكون محبا لمحمد وآل محمد حبا شديدا. فماذا تقولون عن الخوئي وعن السيستاني وعن فتاوى هؤلاء التي قرأتها عليكم من كتبهم، من كتاب الخوئي نفسه ومن كتاب السيستاني نفسه في الحلقة الماضية؟ الآية صريحة، هذه فتوى من الله وليست من حمير حوزة الطوسي، فتوى من الله بتفسيق الذي لا يكون حبه لمحمد وآل محمد في أعلى الدرجات، والحديث عن عامة المؤمنين، فما بالكم بخاصة المؤمنين؟ لاحظوا أن مراجعكم في أي اتجاه يسيرون. حينما أقول دائما من أن إمام زماننا الحجة ابن الحسن مشرق، وهؤلاء الثلان في حوزة النجف مغربون، وفي كل لحظة يزدادون بعدا عن إمام زمانهم، فهو مشرق ذاهب في تشريقه، وهم مغربون ذاهبون في تغريبهم. هذا قرآن في الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا تطبيق في الآية 24 من سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الجهاد شأن من شؤون الأمة، يرتبط بأمر رسول الله، بأمر محمد وآل محمد. فماذا تقولون عن علي الذي هو نفس رسول الله؟ وماذا تقولون عن فاطمة التي هي روحه التي بين جنبيه؟ وماذا وماذا وماذا؟ وهذه العناوين ذكرت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأن قلوب الناس ميالة إلى هذه العناوين، وإلا فإن الآية ليست في مقام حصر العناوين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأي شخص آخر وأي شيء آخر وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى متوقف زمان الغيبة، هكذا يقول محمد وآل محمد. لا شأن لي بما يقوله ثيران حوزة النجف. محمد وآل محمد قالوا لنا من أن الجهاد متوقف زمان غيبة الحجة ابن الحسن، إنما يتحقق الجهاد عند ظهوره الشريف. هناك دفاع عن النفس، هذا شيء آخر. أن يغزونا الغازي، أن يعتدي علينا أعداؤنا، فهنا يأتي الدفاع عن النفس. هذا ما هو الجهاد الذي تتحدث عنه هذه الآية؟ الجهاد في زمان الغيبة لا وجود له. جهادنا في زمان الغيبة التعجيل، التمهيد لمشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. بالضبط مثلما قال إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن أهل زمان غيبة القائم. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة: يا أبا خالد، إنه الكابولي، يا أبا خالد، إمامنا السجاد يقول: إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة. قطعا ليس الذين يأخذون دينهم من مقبرة العقول ومن حيث تعبد العجول، هؤلاء هم المعجلون الذين يرفضون مراجع حوزة الطوسي، مراجع حوزة التقزيم، ومراجع حوزة السفاهة والسفهاء، ومراجع حوزة الإرجاء. إنهم المراجع الذين لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لإمام زماننا أو ممن له ثبات تام في أمره. هؤلاء المراجع الحمير، إنهم حمير الشيعة الواقفة، حمير الشيعة، وهؤلاء وقفوا عند حدود ضلالهم وبتروا العقيدة السليمة، بتروا هذه المضامين، هذه الحقائق، بتروا مضامين القرآن. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، لا يقتلون بالسيف، جعلهم بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، لأنه ليس هناك من جهاد في زمان الغيبة. نعم، هناك دفاع عن النفس، هذا شأن آخر. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا. هذا لا ينطبق على مراجع النجف. لماذا؟ لأنهم ليسوا مخلصين. لو كانوا مخلصين حقا لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. وأنا عرضت ما عرضت عليكم من جهالات وضلالات وتهريج مراجع حوزة النجف، عرضت عليكم أمثلة من تهريجهم ومن ضلالهم ومن ضراطهم بعبارة صريحة في الحلقة الماضية. أولئك المخلصون حقا، قطعا هذا الوصف لا ينطبق على مراجع النجف، لأن المخلصين من أخلص لله 40 يوما، هؤلاء يعيشون إلى 90 في أعمارهم وما أخلصوا لإمام زمانهم 40 يوما. لو أخلصوا 40 يوما لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. إحنا اللي نشوفهم لو خرسان ثولان لو من يحكي يقوم يمسلت ويصير مضحكة. هذا اللي نشوفه قدامنا، ما شفنا غير هذا. أو أنه يهذي بالضلال كما يهذي كمال الحيدري، كما عرضت عليكم جانبا من هذيانه فيما يرتبط بشؤون إمام زماننا، عرضت ذلك عليكم في الحلقة الماضية. هذا هو واقع مراجع حوزة الطوسي. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هذا هو التمهيد، وهذا هو التعجيل، وهذا هو الجهاد زمان الغيبة. أعتقد أن المضامين واضحة وواضحة جدا. إنني كما وعدتكم لن أخرجكم من سياج دائرة ثقافة الكتاب والعترة، نبدأ منها ونعود إليها. بدايتنا منهم ونهايتنا إليهم صلوات الله عليهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، طبيعة البشر أن يتعلق بهذه العناوين، وهذه العناوين هي العناوين الأهم في الحياة اليومية للناس. الكلام ليس محصورا بهذه العناوين. على سبيل المثال، الذين ينتظرون موت السيستاني من مراجع النجف وكربلاء لإعلان مرجعيتهم، همهم الأول، حبهم الأول لهذه المرجعية، لهذه المناصب الدنيوية التي تلبس بلباس الدين دجلا وكذبا وزورا. هؤلاء حكام دنيويون يتسلطون على الشيعة من دون أي مبرر شرعي عندهم، وإلا هل هناك من نائب لحاكم لسلطان لوزير، من نائب لأي جهة لا يشترط في أوصافه أن يكون ملتصقا متمسكا بهذه الجهة التي ينوب عنها؟ هذا الكلام لن تجدوه في أي مكان. الحمير ترفضه، الحمير تريد لها حمارا يقود قطيعها، الطيور تريد طائرا من جنسها يقود أسرابها، الخراف والنعاج تريد كبشا خروفا يتقدمها، الثيران كذلك، البغال كذلك، العواهر كذلك، القوادون كذلك، اللواطون كذلك، كل الناس إلا مراجع النجف وكربلاء، إلا الخوئي والسيستاني والبقية من مراجع النجف وكربلاء من الأموات ومن الأحياء، إلا هؤلاء. كتبهم واضحة وصريحة، وقد قرأت ما قرأت عليكم. هؤلاء هم البترية، هم الواقفة.
فهؤلاء الذين يحبون مرجعيتهم أكثر من شأن إمام زمانهم، لأنهم لا يشترطون في المرجع أن يكون شديد الحب لإمام زمانه، وبالتالي لن يكون شديد الحب لمشروع إمام زمانه، فلن يكون معجلا، سيكون مرجئا مؤخرا. فهؤلاء فاسقون بفتوى من الله، هذه فتوى من الله وليست من مرجع أثول من هؤلاء الثيران. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومرجعية تتأملونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. في أيامنا التعجيل والتمهيد لمشروع إمام زماننا، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره، إنه ظهور القائم صلوات الله عليه. فآيات القرآن تجري مجرى الليل والنهار، مجرى الشمس والقمر، في زماننا إنه ظهور القائم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنكم فاسقون، هذا حكم من الله، هذه ما هي فتاوى قذرة يفسق فيها بعضكم بعضا بحق أو بباطل، هذه فتوى من الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. وبقدر ما يكون الحب متقدا وشديدا متوهجا وأكيدا في قلب الشيعي المنتظر المعجل الممهد من أصحاب مسار التعجيل في الوقت نفسه هناك نفور وبغض بنفس الدرجة لأعداء محمد وآل محمد، فمعكم معكم لا مع غيركم. في الآية 22 من سورة المجادلة، وقد يقرأها البعض المجادلة، في الآية 22 بعد البسملة من سورة المجادلة، وهي آخر آية فيها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما مر علينا في سورة التوبة كان الحديث عن هذه العناوين، وهم في حال إيمان وهم مؤمنون. ما جاء في سورة التوبة كان الحديث عن آبائنا وعن أبنائنا وعن إخواننا وعن سائر الذين ذكروا وهم مؤمنون. الحديث هنا عن هؤلاء وهم كافرون وهم أعداء لمحمد وآل محمد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهم يبغضونهم لا يوادونهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، هم لا يوادونهم، بقدر ما يتقد حب محمد وآل محمد يتقد النفور من أعدائهم أيضا. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الأوصاف مرت علينا في الناجين من فتنة العراق، من فتنة الكوفة، من فتنة رايات الضلال. قرأت عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول من باب الغيبة، إنه الحديث 11 عن المفضل بن عمر: ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. لا أريد أن أقرأ الحديث بكامله، وإنما أذكركم من أن إمامنا الصادق هكذا قال لنا: لا ينجو في تلك الفتن، لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. المضمون هو في هذه الآية: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الناجون إذن هم المعجلون الذين غسلوا قلوبهم من حب أي شيء لا صلة له بمحمد وآل محمد. فحب إمام زمانهم حب شديد أكيد متوقد متقد متوهج متلألئ في ضمائرهم في عقولهم وقلوبهم، بخلاف ما يتحدث عنه الخوئي والسيستاني وأمثالهما في مواصفات مرجع التقليد، حيث لا يشترطون فيه أن يكون شديد الحب لإمام زماننا وأن لا يكون ثابت القدم، أن لا يكون تاما في معرفته ممن له ثبات تام في معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. مر علينا كلامهم وقد قرأته عليكم من كتبهم الضالة القذرة. الناجون هؤلاء الذين يتوهج حب القائم في قلوبهم، وفي الوقت نفسه يتوهج بغض أعدائه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، حاد الله ورسوله عاداهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من إلى آخر الآية الكريمة. إمامنا الصادق وهو يحدث المفضل ابن عمر عن الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، التي سترفع في العراق، إنها رايات مراجع النجف وكربلاء، رايات الضلال. الناجون منهم لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. الناجون هم هؤلاء أصحاب مسار التعجيل. الآيات واضحة، الروايات واضحة، كلمات قرآنهم واضحة، كلمات أحاديثهم واضحة، هل تحتاجون بيانا أكثر من ذلك؟ ما هي هذه الحقائق تصدع وتصدع من هذه القناة بشكل واضح وصريح؟ هذا قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وهذه أحاديثهم المفهمة بحسب قواعد تفهيمهم. هكذا بايعنا بيعة الغدير، فماذا تقولون؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. أئمتنا هكذا يربوننا، هكذا ينشئوننا، هذا هو المفترض. لكن الذي حدث منذ بداية الغيبة الكبرى أن الشيعة ذهبت بعيدا عن إمام زمانها بسبب حوزة الضلال التي أنشأها الطوسي المشؤوم سنة 448 للهجرة في النجف، ولا زالت على ضلالها، لا زالت على شؤمها وقبحها وقذارتها إلى هذه اللحظة. هكذا نقرأ في دعاء كميل: فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أئمتنا يريدون أن يزرعوا حب الله الذي هو حبهم في عقولنا وقلوبنا وضمائرنا ووجداننا، في كل جزء من أجزاء كياننا، حتى في أشد الحالات وأقساها وأصعبها. هذه المضامين تعطينا فكرة واضحة عن هذا الذي أتحدث عنه: فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ كيف أصبر على فراقك؟ هذا التعبير يتحدث عن شدة الشوق الذي يخبرنا، عن شدة الحب الذي يخبرنا، عن تعلق القلوب والضمائر والعواطف بالله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتحقق إلا عبر تعلق قلوبنا بإمام زماننا: من أحبكم أحب الله. من هنا يبدأ مسير الحب الإلهي، من حب إمام زماننا. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ من هنا، من هنا. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ من هنا، من هنا يا باحثا عن الحب الحقيقي، من هنا الطريق، من هنا، من هنا. لا يضحك عليك أولئك الثولان، سود الله وجوههم، الذين يريدون أن يجعلوا الأسوة للشيعة من المراجع من أمثالهم الأغبياء، أن لا يكونوا شديدي الحب لإمام زماننا. من طيح الله حظهم، وطيح الله حظ اجتهادهم، وطيح الله حظ عقائدهم، وطيح الله حظ حوزتهم. فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ كرامته تتجلى في محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هكذا نقرأ في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. أكرم آياته محمد وآل محمد، حيث تتجلى كرامة الله فيهم. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. فأكرم آيات الله محمد وآل محمد. أمير المؤمنين هو الذي يقول: ما لله من آية أكبر مني، إنه الآية الأكبر، الآية الأكرم، الآية الأعظم. هؤلاء في النجف، هؤلاء ما عندهم حياء ولا عندهم خجل بجانب أمير المؤمنين، ويطلقون على أنفسهم من أنهم آيات الله العظمى وهم في جوار أمير المؤمنين، في جوار الآية العظمى. هؤلاء ما عندهم حياء ولا عندهم خجل ولا عندهم أدنى مستوى من مستويات الأدب. سرسرية ذولا، سرسرية، سرسرية هتلية. الآية العظمى أمير المؤمنين، وليس هؤلاء السفلة. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. وهبني، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ كرامته تتجلى في أكرم آياته. ألا تلاحظون أن كل حرف في قرآنهم، وأن كل كلمة في أدعيتهم، تدور في أفنيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا قال أمير المؤمنين: أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن، أنا المحيي، أنا المميت. من هنا قال سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ذلك: من دعاء كميل إلى المناجاة التاسعة من مناجيات إمامنا السجاد، إنها مناجيات نحن نقرأها، نظمها لنا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وأتعمد أن أقرأ من هذا الكتاب كي يكون حجة عليكم، لأنه متوفر في بيوتكم وموجود في جيوبكم على أجهزة الموبايل. في مناجاة المحبين ماذا نقرأ في عبائرها؟ في أول المناجاة: إلهي إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ ماذا نقرأ في الكاف الشريف الجزء الأول، الباب الذي عنوانه: باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته؟ الحديث الثاني: خطبة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يذكر فيها حال الأئمة وصفاتهم. هكذا يقول إمامنا الصادق: فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه. هذا قانون، هذا القانون من قوانين معرفة أئمتنا. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه. دققوا النظر فيما يقوله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فمن عرف من أمة محمد واجب حق إمامه، واجب حق إمامه أن نسلم له، أن نمهد لمشروعه. هذا هو الذي قلته لكم قبل قليل: التسليم لأمره، أن نسلم لأمره. يا ليتنا نكون سالمين له، أن نسلم له، لكننا نبحث عن أقل مراتب الواجب هنا: أن نسلم لأمره. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه. في الفاصل الذي عرض عليكم في الحلقتين الماضيتين، أتحدث عن الفاصل الأول من فواصل الحلقتين المتقدمتين: الإعلان عن مشاركتكم في الخدمة معنا، في خدمة التمهيد لإمام زماننا. مع مؤسسة القمري للثقافة والإعلام في جناحيها القمر الفضائية، إنها قناة القمر الفضائية، القمر الثقافية، إنها دار القمر للنشر. ماذا قلت لكم في عبائر ذلك الإعلان؟ وأنا أخاطبك أيها الشيعي، جرب أن تشاركنا هذه الخدمة ولو لمرة واحدة، وتذوق حلاوة طعم هذه الخدمة، إنه التوفيق. هذه المضامين مأخوذة من أحاديثهم، من كلماتهم. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه. ماذا نقرأ في مناجاة المحبين؟ إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك؟ إنها حلاوة محبة إمام زماننا، فهي حلاوة محبة الله. إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ قارنوا بين هذا المنطق الماسوني، هكذا السيستانيون يصفونني ويصفون قناة القمر من أنها ماسونية. قارنوا بين هذا المنطق الماسوني وبين المنطق الضراطي للخوئي والسيستاني الذي قرأته عليكم من كتبهم. قارنوا بين المنطقين، بين المنطق الماسوني هذا وبين المنطق الضراطي الخوئي والسيستاني الذي مر ذكره في الحلقة الماضية. إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ إلى أن تقول الكلمات في وصف المؤمنين، في وصف عامة المؤمنين فضلا عن خاصتهم، لأن المناجيات هذه موضوعة للجميع، لعامة المؤمنين. ويفترض أن المضامين يمكن أن تتحقق فيهم. أنا أتحدث عن الجانب النظري لا عن الجانب الحقيقي الواقعي، لأن الشيعة حين يقرؤون هذه الأدعية لا يفقهون معناها. لماذا؟ لأن المراجع أنفسهم لا يفقهون معاني هذه الأدعية. لو كانوا يفقهون معاني هذه الأدعية، هل كانوا يقولون ذلك الكلام الضراطي الذي قرأته عليكم من كتب الخوئي ومن كتب السيستاني؟ مع ملاحظة أن بقية المراجع يقولون بنفس قولهما، بنفس قول الخوئي وبنفس قول السيستاني. وخصصته بمعرفتك، الحديث عن المؤمن، عن ولي الله، وخصصته بمعرفتك وأهلته لعبادتك وهيمت قلبه لإرادتك واجتبيته لمشاهدتك وأخليت وجهه لك وفرغت فؤاده لحبك هذا هو الذي يريده أئمتنا منا، من عامة الشيعة، من عامة المؤمنين. قارنوا بين هذا المنطق وبين ضراط مراجع حوزة النجف وكربلاء، إنه الضراط الذي يخرجونه من أفواههم. هم أحرار، هم أحرار في ضراطهم من أي جهة يخرجونه، من الأعلى من الأسفل. الناس أحرار فيما يختارون من الجهة التي يخرجون منها ضراطهم. الناس أحرار، وحرية التعبير وإبداء الرأي متاحة للجميع، تكفلها القوانين والدساتير. فهم أحرار في أن يعبروا بأية طريقة يريدون، لا شأن لنا بهم أن يخرجوا ما يخرجوا من أسافلهم أو من أعاليهم، ذلك أمر راجع إليهم. لكننا لا نريد منهم أن يفرضوا ضراطهم علينا، ضراطهم لهم، وهم أحرار فيما يضرطون. إنني أصر على اختياري هذه الكلمات ولا أريد أن أستبدلها، أريد أن تكتب في صحيفة أعمالي، لأنني أريد أن أضع النقاط على الحروف. هذا البرنامج برنامج مخصص لوضع النقاط على الحروف بقدر ما أتمكن. الذين لا يعجبهم كلامي بإمكانهم أن ينتقلوا إلى القنوات السيستانية، إلى القنوات الشيرازية، إلى سائر القنوات الشيعية المرجئية البترية البعيدة عن منهج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هكذا نقرأ في مناجاة المحبين: وخصصته بمعرفتك. الحديث عن كل المؤمنين، أنا لا أقرأ كل العبائر وإنما أقتطع منها ما يرتبط بحديثي. وخصصته بمعرفتك وأهلته لعبادتك وهيمت قلبه لإرادتك واجتبيته لمشاهدتك وأخليت وجهه لك وفرغت فؤاده لحبك. هذه المضامين يمكن أن تنسجم مع هذا المنطق من أن مرجع التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لهم أو ممن له ثبات تام في أمرهم وفي معرفتهم. ما هذه كلمات الخوئي التي قرأتها عليكم من كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى. إلى أن تقول المناجات، مناجات المحبين: أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك. هؤلاء الثلان في النجف يقرؤون هذه الأدعية أم أنهم لا يقرؤونها؟ قطعا هي ضعيفة الأسانيد، ما هي بصحيحة الأسانيد بحسب قذارات علم الرجال الناصبي. حتى حينما يقرؤونها لا يفقهون مضامينها. هؤلاء ثولان غبران فاقدوا البصيرة. أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك زائدا عن عصيانك. إلى آخر المناجات الشريفة، أنا لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ كل التفاصيل، سأنتقل بكم إلى المناجات التي تسبقها وهي المناجات الثامنة، مناجات المريدين. ماذا نقرأ فيها؟ فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، وإلى هواك صبابتي، ورضاك بغيتي، ورؤيتك حاجتي، وجوارك طلبي، وقربك غاية سؤلي، وفي مناجاتك روحي وراحتي، وعندك دواء علتي، وشفاء غلتي، وبرد لوعتي، وكشف كربتي. فكن أنيسي في وحشتي، ومقيل عثرتي، وغافر زلتي، وقابل توبتي، ومجيب دعوتي، وولي عصمتي. من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. هذه الكلمة مفتاح لكل المضامين المتقدمة. وولي عصمتي ومغني فاقتي، ولا تقطعني عنك، ولا تبعدني منك، يا نعيمي وجنتي، ويا دنياي وآخرتي. هل يستطيع عاشق أن يتحدث مع عشيقته، مع معشوقه، بكلام كهذا الكلام؟ عودوا إلى قصائد الغزل بكل أشكالها، إلى الغزل النسيب، إلى الغزل العذري، إلى الغزل الفاضح الجريء، إلى الغزل بكل أشكاله، وعودوا إلى قصائد الصوفية في الوله والوجد والشوق، ستجدون أن المضامين بكاملها ستكون فروعا عن هذه الحقائق التي أوجزتها هذه الجمل. ولا تقطعني عنك، ولا تبعدني منك، يا نعيمي وجنتي، ويا دنياي وآخرتي. ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، وإلى هواك صبابتي. صبابتي غرامي، غرامي الذي يشتعل اشتعالا، هذه هي الصبابة التي تتحدث عنها المناجات. وفي محبتك ولهي، وإلى هواك صبابتي، ورضاك بغيتي، ورؤيتك حاجتي. ماذا أقرأ وماذا أترك من هذه العبائر؟ هذه هي الأجواء التي يريد أئمتنا أن ينشئونا عليها، أن ينشئوا عامة الشيعة. فما بالكم بخاصتهم، وما بالكم بأولئك الذين يفترض أنهم نواب له، مثلما يدعي هؤلاء الكذابون الأفاقون من نواب الشيطان في حوزة الطوسي في النجف. واقعهم العملي يؤكد ما أقول، فتاواهم، عقائدهم، كتبهم، فضائياتهم، كل هذا يؤكد حقيقة ما أقول عنهم وما أصفهم به. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمداً وعلياً، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. وفي المناجاة الثانية عشرة، وهي مناجاة العارفين من مجموعة المناجيات السجادية، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. إلهي، فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم. طريقنا إلى الله هو إمام زماننا، وحبنا لله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة حبنا لإمام زماننا. ليس لنا من طريق مباشر مفتوح فيما بيننا وبين الله إلا الذي يتحدث عنه دعاء الندبة الشريف: أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هذا هو سببنا وسبيلنا، وهذا هو وجه الله. إلهي، فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، إلى أن تقول المناجاة في وصف هؤلاء: قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم. هذه هي الحكمة التي تتفجر ينابيعها من القلوب على الألسنة. هؤلاء هم المخلصون. قارنوا بين هذه المضامين وبين ضلال مراجع حوزة النجف وكربلاء. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم. لو كانت ضمائرهم نظيفة هل كانوا يقولون هذا الكلام من أنهم لا يشترطون في نائب صاحب الزمان أن يكون شديد الحب لصاحب الزمان، ويطالبون الشيعة الذين حبهم لإمام زمانهم أشد من هؤلاء السفلة، يطالبون هؤلاء الشيعة أن يسلموا أعناقهم وأمورهم وأعراضهم ودينهم وأموالهم بيد هؤلاء الهتلية. قد كشف الغطاء عن أبصارهم، هؤلاء هم المعجلون. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم. هؤلاء هم الزهاد، لا هؤلاء الذين يضحكون عليكم عند صايا صار لها 30 سنة، عند صايا صار لها 40 سنة، ساكن في بيت متواضع. هؤلاء يضحكون عليكم. لو كانوا زاهدين حقيقيين فأين الحكمة التي تتفجر ينابيعها من قلوبهم على ألسنتهم؟ ما بالهم شياطين خرس؟ ما بالهم؟ ما بالهم يتأتئون إذا ما تحدثوا؟ أين ينابيع الحكمة هذه التي تتفجر من قلوبهم على ألسنتهم إذا كانوا زهادا حقيقيين؟ لأن محمدا وآل محمد أعطونا ضمانا من أن القلوب التي تعيش الزهد الحقيقي ستكون منبعا للحكمة، هكذا قالوا لنا، وستتفجر ينابيع الحكمة منها على الألسنة. فأين هذا موجود؟ في النجف أو في غير النجف؟ في كل مكان تقطن فيه العمائم الشيعية، العمائم الإبليسية العباسية، فأي زهد وأي حكمة يضحكون على ذقوننا مثلما ضحك الذين قبلهم على ذقون أجدادنا وآبائنا؟ قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم. كتب العقائد عندهم أشعرية معتزلية، إنها أبعد ما تكون عن عقائد العترة الطاهرة، فأين هذه الأوصاف؟ قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المجالسة شربهم، وطاب في مجلس الأنس سرهم، إلى آخر المناجاة بكل تفاصيل مقاماتها وأسرارها. أين هذه المضامين من أولئك الثولان؟ هذه المضامين مطلوبة من عامة الشيعة، فهذه الأدعية مبذولة لعامة الشيعة. لا يستطيع أحد أن يقول من أن الأدعية هذه لمجموعة خاصة أنزلت قائمة بأسمائهم من السماء. هذه الأدعية لكل الشيعة، للرجال وللنساء، للصغار وللشباب وللشيوخ، لرجال الدين ولعامة الناس الذين يعملون في الدوائر الحكومية وفي الشركات وفي الأسواق. المضامين هي هي في عبائر الزيارة الجامعة الكبيرة. هكذا نخاطبهم: والحق معكم سادتي آل محمد، سيدي يا رسول الله، سيدي يا أمير المؤمنين، سيدتي يا زهراء، سادتي أولاد الزهراء، من المجتبى إلى القائم، سيدي بقية الله، والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم، وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وأمره إليكم، من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، إلى آخر الزيارة الجامعة الكبيرة. هذه المضامين هي هي. الكلام هنا صريح واضح بين. إذا أردنا أن نشرح تلك الأدعية وتلك المناجيات فإننا سنعتمد على هذه القاعدة الشارحة لتلك الأدعية والزيارات ولتلك الأدعية والمناجيات، فإننا نعتمد على هذه القاعدة الشارحة والموضحة لتلك الأدعية والمناجيات. هذا على المستوى النظري. على المستوى العملي أقرأ عليكم، وقد قرأته عليكم أيضا في البرامج السابقة وفي الحلقات المتقدمة، أقرأ عليكم ما جاء في زيارة صاحب الأمر. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، الزيارة التي أولها: السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. هكذا نخاطب إمام زماننا. هذا هو التعجيل العملي. هذه الجمل تشخص موقف المعجلين في زمن الغيبة وفي زمن الظهور وفي زمن الرجعة. في زمن الغيبة: فلو تطاولت الدهور يا بقية الله، فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار، لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا، أزداد حبا. قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق مراجعنا الثولان الأغبياء. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار، هذا خطاب يقوله عامة الشيعة، فما بالكم بخاصته؟ فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا. جهادي بين يديك متى؟ في عصر الظهور، إنني أترقب ذلك الجهاد. أما في عصر الغيبة فإن جهادي هو التعجيل. فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. هذا في عصر الغيبة. مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة، مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة. هذا في عصر الظهور. فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك. أما في عصر الرجعة، مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. لأبلغ من طاعتك مرادي، إنها الآية 24 من سورة التوبة. وأشفي من أعدائك فؤادي، إنها الآية 22 بعد البسملة من سورة المجادلة، هي آخر آية فيها، المضامين التي مرت علينا قبل قليل. الوقت يجري سريعا، وأنا لا أستطيع أن أبقى مستمرا في قراءة الأدعية والزيارات وفي قراءة الروايات والأحاديث وفي عرض الآيات المفسرة بتفسيرهم بين أيديكم. كل هذه المضامين تتحدث عن هذه الحقيقة، عن أن المعجلين صفتهم البارزة الحب المتوهج لإمام زمانهم، بعكس المرجئة، بعكس البتريين. فقد قرأت عليكم ما تحدث به مراجعهم وافترضوه في نواب صاحب الزمان، من أنهم لا يشترطون في نواب صاحب الزمان كما هم يدعون، وإلا لا هم نواب ولا بطيخ ولا قنادر، لكنهم هكذا يقولون، من أنهم لا يشترطون في نائب صاحب الزمان أن يكون شديد الحب لصاحب الزمان. هذه المضامين التي وضعتها بين أيديكم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن رواياتهم وأحاديثهم التي قرأتها عليكم من مصادرنا القديمة الأصلية، وما جاء في أدعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم، أعتقد أنني ما أخرجتكم من سياج دائرة ثقافة الكتاب والعترة. أولئك الغبران في النجف هم الذين أخرجوكم وسيبقونكم خارج سياج دائرة ثقافة الكتاب والعترة حتى تموتوا، حتى تموتوا وأنتم في خارج حدود ثقافة الكتاب والعترة. أدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم، وارحموا الأجيال القادمة الذين ستنقلون لهم الثقافة التي عندكم. ما هي الثقافة؟ تنتقل عبر الأجيال. إن لم ترحموا أنفسكم ارحموا الأجيال القادمة من الشيعة، ارحموهم، نظفوا أنفسكم من قذارات مراجع حوزة النجف وكربلاء، وأقبلوا على برامج قناة القمر، ليست لأنها برامجي، لأنها ثقافة العترة الطاهرة، تعلموها، تدارسوها، وانشروها في الوسط الشيعي، على رحمة إمام زماننا تعم علينا. ماذا أقول لكم؟ لقد نصحت ونصحت ونصحت، النصيحة أولا لنفسي وثانيا لكم، ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويوهب. نذهب إلى فاصل. عن سنان بن طريف، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. صار واضحا لدينا أولا ما المراد من المرجئة أو المرجئة، وهم أصحاب منهج الإرجاء. وصار واضحا أيضا ثانيا من هم المعجلة، إنهم المسلمون لأمر إمام زمانهم، وهم أصحاب منهج التعجيل. فالكلام انطلق من هذه النقطة: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. وقلت من أن الخطوة الأولى في الحركة الصحيحة باتجاه التمهيد لمشروع إمام زماننا أن نعرف الواقع الذي سنتحرك فيه، إنه واقعنا الشيعي، لابد أن نشخص أهم المسارات في هذا الواقع. هناك مساران: مسار التعجيل ومسار الإرجاء. مسار الإرجاء وهو مسار التأخير، مسار المرجئة، مسار المرجئة، إنه مسار مراجع حوزة الطوسي، إنه مسار أصحاب العمائم. إذا رأيت معمما فهذا من أصحاب مسار الإرجاء، حتى لو كان يتحدث باسم صاحب الأمر، هم لا يفقهون شيئا حينما يتحدثون عن شؤون صاحب الأمر، المعممون يتحدثون على الفضائيات، وكثيرون منهم يتحدثون على الشبكة العنكبوتية. أكثر الذي يقولونه في مسار خاطئ، في مسار بعيد عن الصواب، وفي الوقت نفسه هم لا يفقهون ماذا يقولون. هم يبحثون في مجموعة من الروايات ترتبط بالغيبة أو ترتبط بالظهور. هم لا يعلمون أن هذه الأحاديث لا يمكن أن تفهم من دون الإحاطة بمنظومة أحاديثهم عموما. أهل محمد لهم لحن خاص ولهم معاريض خاصة، وهذا اللحن الخاص والمعاريض الخاصة لا يمكن أن يصل الإنسان إليها إلا عبر الاطلاع الواسع على منظومة أحاديثهم. من هنا قالوا: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. فالذين لا يمتلكون هذه الموسوعية لن يستطيعوا فهم الأحاديث بشكل صحيح، وهم يحاولون فهم الأحاديث وفقا لمنظومة المرجعية في النجف، يحرفون معاني الروايات والأحاديث وفقا لمذاق هذه المنظومة وقوانينها وأعرافها. كارثة كبيرة. من هنا أقول لكم: طهروا عقولكم من قذارات حوزة النجف وكربلاء. على أي حال، مثل ما قلت لكم، المعمم مرجئي أيا كان إلا إذا قام الدليل على أنه ليس كذلك. المعمم مرجئي بتري. أي معمم أكان من أسرتك أم كان من أعدائك أم كان من جيرانك أم كنت تشاهده على الشاشة الصغيرة على التلفزيون أم كنت تشاهده على الشبكة العنكبوتية أم كنت ترافقه في الطريق أم صعد معك في السيارة أو القطار. المعمم مرجئي بتري الذي يلبس العمامة النجفية التي هي ليست شيعية، إنها عمامة عباسية إبليسية، هذه حقيقتها. الذين يلبسون هذا اللباس على رؤوسهم هؤلاء مرجئة، هؤلاء بترية، هؤلاء واقفة، إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك. فهناك مساران: مسار التعجيل ومسار الإرجاء. مسار الإرجاء هو مسار العمائم، فهذه العمائم تسير في مسير مراجعها. إنهم المراجع المرجئة البتريون الواقفة، هؤلاء هم نواصب الشيعة. هذه الحقائق بينتها لكم في مئات ومئات من الساعات، مع مئات ومئات من الوثائق والحقائق والدقائق. صار واضحا لدينا الذين هم في مسار التعجيل هم المعجلون، هم المسلمون، والذين هم في مسار الإرجاء هم المرجئة، هم المرجئون، هم البتريون. تشخص الواقع. فإذا أردتم أن تتحركوا في هذا الواقع الشيعي باتجاه التمهيدي لمشروع إمام زماننا، لابد أن تشخصوا من هم المعجلون ومن هم المرجئون كي تفروا من المرجئين وكي تكونوا من المعجلين. لا أقول لكم اقبلوا كلامي وحق الزهراء البتولي وحق ضلعها المكسور، لا أقول لكم صدقوني، لا أبالي بكم صدقتموني أم لم تصدقوني، أنا أقول لكم عندي رسالة أن أضع الحقائق بين أيديكم، هذه وظيفتي، هذا تكليفي، ولا أبالي بكم ماذا تفعلون، تلك مشكلتكم. أنا لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم اتبعوني، وإنما أقول لكم هذه حقائق، وأنتم تلاحظون أنني لا أذكر شيئا حتى أذكر دليله معه من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. وإذا ما تحدثت عن أولئك الغبران في حوزة الطوسي فإنني آتي بكتبهم ولا أنقل بالواسطة، أنقل من كتبهم بشكل مباشر ومن كتبهم المعروفة التي يفتخرون بها والمتوفرة في الأسواق، الموجودة في المكتبات، المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، وأهتيكم بالوثائق الفيديوية وبالتسجيلات الصوتية، ومع ذلك لا أقول لكم اتبعوني ولا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم عظموني ولا أقول لكم صنموني، لا شأن لي بكم، أقول لكم هذه حقائق، إن لم ترحموا أنفسكم ارحموا الأجيال القادمة من الشيعة، ارحموهم أن تنقلوا لهم ثقافة نظيفة، لا أن تنقلوا لهم قذارات الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصدر والبقية، انقلوا لهم ثقافة علي وآل علي، وقد وفرتها لكم في مئات ومئات من الساعات، لقد أنتجت لكم العشرات من الكتب المتلفزة، صدقوني هذه البرامج لو أنها تطبع على الورق فإنها ستكون في عشرات وعشرات من المجلدات، وربما نفعل ذلك إذا ما توفرت الإمكانات المناسبة لهذا، وإلا فما هي وظيفة دار القمر للنشر؟ هذه وظيفتها، لكن إذا توفرت الأسباب لها. صار الأمر واضحا، الواقع الشيعي فيه مساران، مسار التعجيل ومسار الإرجاء، وقد حدثتكم عن المسارين، لكن بقي شيء مهم من الكلام سأتركه لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا على مودتي القيمة والقائم. إلى ذلك الحين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.